يستفاد من هذا الحديث أولا ذكر الخصم ما يبرر خصومته ويرجح جانبه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقره. ومن فوائده أنه لا يذم السجع إذا كان بحق، لأن هذه المرأة سجعت وعاء ثقاء سواء، ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنكر على حمل بن النابغة حين قال كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل. فقال عليه الصلاة والسلام إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه. وهنا لم يقل هذه المرأة من إخوان الكهان، والفرق ظاهر، لأن هذه المرأة تطالب بحق وذاك يريد أن يبطل حقا، فلهذا لم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فدل هذا على جواز السجع إذا لم يتوصل به إلى إبطال حق أو إحقاق باطل. ومن فوائد هذا الحديث جواز مخاصمة الزوجين بعضهما لبعض، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينكر على هذه المرأة، هذا إذا كانت المسألة من باب الخصومة. أما إذا كان من باب الاستفتاء كما استفتت هند بنت عتبة في شأنها مع زوجها أبي سفيان فإنه لا يدل على ذلك. ولكن لو سئلنا هل يجوز للمرأة أن تطالب زوجها أو الزوج أن يطالب امرأة بحق، فالجواب نعم يجوز ذلك، لأنه لا يمنع أحد من طلب حقه، إنما الذي يمنع مطالبة الابن أو البنت أباهما، فإنه لا يجوز لهما مطالبته، لأن له أن يتملك من مالهما ما شاء، إلا في حال واحدة استثناها العلماء، وهي النفقة الواجبة، فإن النفقة الواجبة للولد ذكرا كان أم أنثى أن يطالب أباه بها، لأن هذه لحفظ النفس، وحفظ النفس ضرورة. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن الأم مقدمة على الأب في الحضانة إلا إذا تزوجت، لقول أنت أحق به ما لم تنكح. ومن فوائد الحديث الإشارة إلى أن أهم مقصود في الحضانة هي رعاية الطفل، لقوله ما لم تنكح، لأن الحكمة من سقوط حضانتها بنكاحها انشغالها بالزوج وضيق الزوج ذرعا بالولد. ومن فوائد هذا الحديث أن حضانتها تسقط ولو رضي الزوج بذلك، أي بحضانتها، بأن شرط عليه أن تبقى حضانتها لولدها من الزوج السابق فرضي، فإنها ليست أحق به لعموم قوله ما لم تنكحي أو ما لم تنكحي. ولأن الزوج ربما يرضى عن إكراه في أول الأمر ثم تختلف الحال. ومن فوائد الحديث أن ظاهره أنه لا فرق بين أن تتزوج بزوج قريب من المحظون أو بعيد منه، وجهه العموم ما لم تنكح، لكن سيأتينا في حديث البراء بن عازب ما يخالف ذلك ويأتي الكلام عليه إن شاء الله. فإذا قال قائل هل هناك من ضابط يضبط من يقدم في الحضانة، نقول نعم، ذكر العلماء ضوابط، لكن اختلفوا واضطربوا فيها اضطرابا كثيرا، وذلك لأنه ليس هناك دليل يفصل تفصيلا واضحا. وأحسن ما ذكر في هذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، ورأيه يتلخص في البيتين الآتيين: وقدم الأقرب ثم الأنثى، وإن يكونا ذكرا وأنثى، فأقرعا في جهة وقدم أبوة إن نسيت أخ البيت، من يحفظه منكم؟ إن لجهات تنتمي، وقد أبوة إن لجهات، إن لجهات تنتمي. قوله وقدم الأقرب، يعني لو اجتمع جدة وأب فهنا يقدم الأب لأنه أقرب، أم وجدة الأم لأنها أقرب، ثم الأنثى إذا كان سواء في القرب فقدم الأنثى، فأم وأب الأم، جد وجدة الجدة، خال وخالة الخالة، عم وعمة العمة، وأهل مجر. ووجه ذلك القياس على الأب والأم، حيث قضى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه للأم مع نزاع الأب بأنهما في القرب سواء، فقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأنثى، ولأن الأنثى في الغالب أشد شفقة وحنانا من الذكر. وإن يكونا ذكرا أو أنثى، يعني أن يكون اثنين ذكور اثنين إناث، فأقرعا في جهة، أقرع بين الذكرين أو بين الأنثيين إذا كان في جهة. مثاله: عما تنازع في حضانة ابن أخيهما، فمن يقدم؟ يقرأ بينهم. عمتا تنازعتا في حضانة ابن أخيهما، ماذا نعمل؟ نقرأ، لأنه لا فضل لواحد على الآخر، والقرعة تعين المبهم. فإن قال قائل: القرعة مبنية على الحظ والنصيب، وهذا غرر ميسر، فكيف تجوز القرعة؟ قلنا: تجوز بالنص والنظر، بالأثر والنظر. ففي كتاب الله عز وجل قصتان أقرع فيهما: القصة الأولى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، تنازعوا في كفالة مريم واقترعوا. والقصة الثانية يونس، فساهم فكان من المدحضين، فالتقمه الحوت وهو مليم. أما في السنة فوردت في عدة أشياء، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهم. ومنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها. وأما النظر فلأن الذين أقرعنا بينهم قد تساووا في الحقوق بدون مرجح، ولا يمكن الجمع، يعني لا يمكن أن نجمع هؤلاء في هذا الحق الواحد، لأنه لا يمكن أن يكون إلا لواحد منهم. فاستعمال القرعة خير من كون الشيء معلقا، فيكون القرعة قد دل عليها الأثر والنظر. إذا اجتمع حاضنان أوليان في الحضانة وتنازعا فإنه يقرع بينهما إذا كانا في جهة واحدة وكانا من جنس واحد إما ذكرين وإما أنثيين. وقدمي أبوة إن لجهات تنتمي، يعني إذا تساووا وهم في جهات فقدم جهة الأب، لأن الأصل أن الانتماء للأب. مثال ذلك عمه وخاله في جهتين وكلاهما أنثى أو كلتاهما أنثى، فمن نقدم، الخالة أم العمة؟ نقدم العمة لأنها من جهة الأب. وهذا الضابط هو أحسن ما قيل في ضوابط الحضانة، ولكن لا بد أن نلاحظ شرطا مهما وهو مراعاة مصلحة المحضون. فلو كان الأحق يضيع المحفوظ، والمحفوظ أشد مراعاة وتربية من الحق، فإن نقدم المحقوق لأن المقصود بذلك رعاية الطفل. وظاهر الحديث، نعم، يستفاد من هذا الحديث ما لم تنكحي أنها إذا نكحت انتقلت الحضانة إلى الأب، ولكن هذا ما لم يكن انتقال الحضانة إلى الأب سببا لإضاعة الطفل، مثل أن يجعله الأب عند ضرة أمه التي تزوجت، ومعروف ما بين الضرتين من الغيرة التي قد تؤدي إلى البغضاء، وحينئذ لا تقوم زوجة أبيه بمصالحه، فمثل هذا لا يجوز أن يعطيه الأب حتى وإن تزوجت الأم، بل تكون الأم أحق، فإن خفنا أن تضيعه أيضا انتقلت الحضانة إلى من بعدهما، لأنه لا يجوز إقرار المحضون بيد من لا يصونه ويصلحه. طيب، نعم، السؤال بعدين. فنحن نقول إذا كان يلزم من رده إلى أبيه بنكاح أمه أن يضيع الولد وأن لا يتربى، فإنها تنتقل الحضانة من الأب إلى الأم إذا كان يمكن أن تقوم بواجب الحضانة أو إلى من سواها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه